أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تتمة للمسألة السابقة أنه قال رحمه الله: يجوز مس كتاب القرآن من وراء الشيشة. وما تقدم سابقا قلنا أنه لا إشكال في أن الشيشة والحائل سواء كان سميكا أو رقيقا، ما لم يصدق عليه أنه مس لخط القرآن وكتابة القرآن فالأصل البراءة، لا حرمة فيه. وأما مع الصدق العرفي فيه فلا إشكال في الحرمة، ولذلك تختلف في الأجهزة الحديثة الموجودة بين أيدينا مثل الآيباد والخلويات، هذه مسها لا تكون مس لكتابة القرآن، إنما هي صورة كالمرآة. إذا طبعت الصورة على المرآة، مس القرآن في المرآة لا يسمى مس لكتابة القرآن. لكن مثل الاستنساخ ومثل الأفسة الموجود المتعارف أو طبع الصورة منه أو الصور الفوتوغرافية منه، عند العرف يسمى مس لكتابة القرآن وخط القرآن. كلنا نعلم أن الموجود بين أيدينا ليس هو نفس خط المالك، وإنما هي أفسد على تلك، أو أنه استنساخ من تلك الصورة الأصلية، فيصدق على الاستنساخ مس القرآن، فيصدق على الأفسد أيضا مس القرآن، ويصدق على غيرهما. إذا صدق عرفا يحرم حينئذ. هذا ما كان يتعلق بتلك المسألة السابقة. ثم قال رحمه الله أنه لا يحرم على الصبيان والمجانين مس كتابة القرآن. لا ريب ولا إشكال بأنه الاجتناب عن مس كتابة القرآن وحرمة مس خط القرآن حكم تكليفي لا بد، كما هو المستفاد من الأدلة، فيختص بالمكلفين. أما غير المكلفين فلا حرمة بالنسبة إليهم، لا تكليف عليهم حتى يكون محرما عليهم. فلا إشكال من هذه الناحية أنه حكم تكليفي، والحكم التكليفي يختص بمن بالمكلفين ولا يشمل غير المكلفين، فلا إشكال من هذه الناحية، فلا يحرم عليهم الاجتناب. إلا أن يقال بأن هنا حكم وضعي، الحكم الوضعي لا يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف كالضمان وأمثال ذلك، فإنه حكم وضعي لا يفرق فيه، إلا أن إثبات كونه حكما وضعيا يحتاج إلى دليل هو خلاف ظاهر الروايات. الأدلة التي دلت على حرمة مس كتابة القرآن إنما يستفاد منها أنها حكم تكليفي، فجعل هذا حكما وضعيا خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل. وفي مورد الشك نرجع إلى إصالة البراءة، نشك أنه حكم وضعي أو حكم تكليفي نرجع فيه إلى إصالة البراءة. إلا أن يقال بأن هذا مناف للتعظيم وهتك للقرآن، مس المجنون مس الطفل لكتابة القرآن مناف لتعظيم القرآن وهتك للقرآن، لكنه ممنوع صغرا وكبرا. من قال بأنه مناف؟ طفل يقرأ القرآن، كلنا تعلمنا في صغرنا القرآن، وكان القرآن بين أيدينا نجعل أيدينا عليه على نفس كتابة القرآن، أين الإهانة أين الهتك؟ وكذلك المجنون ليس صغرا وكبرا، ومن قال بأن هذا من الإهانة أبدا؟ فهذا الدليل غير تام. فالصحيح ما ذكره السيد الماتن وغيره من الفقهاء، سيرة المتشرعة على ذلك، ظواهر الأدلة التي تدل على أن هذا الحكم حكم تكليفي فيختص بالمكلفين ولا يشمل غير المكلفين، فلا يحرم عليهم مس كتابة القرآن. نعم، ذكر السيد الماتن أنه يحرم التسبيب للأطفال أن يمسوا كتابة القرآن. التسبيب على أقسام في المقام، تارة يجعل مقدمة من مقدمات الفعل يضع القرآن بين يدي هذا الطفل وهذا المجنون، مقدمة من مقدمات ويسمى تسبيبا، وتارة يصدر فعل مباشر، يعني يكون مقدمة لمباشرة الطفل للكتابة، كأن يأخذ إصبع ذلك الطفل ويجعله على الكتابة، وثالثا مطلق التسبيب. هذه هي الأقسام الموجودة. ذهب السيد الماتن إلى حرمة التسبيب مطلقا، قال بأنه يحرم تسبيب الأطفال لمس كتابة القرآن والخط القرآني للسيرة، تمسكهم للسيرة، السيرة المتشرعة كذلك. هذا هو الذي كان ودع السيد الوالد، أنه كان تلك التاتيب المتقدمة كانوا يمنعون الأطفال أن يمسوا الخط القرآني مهما أمكنهم إلى ذلك، فتمسكوا بالسيرة لحرمة التسبيب مطلقة بجميع تلك الصور. وذهب آخرون إلى حرمة التسبيب في الصورة الثانية، أي بإصدار فعل من الكبير لأن يمس الصغير بأن يلزم إصبعه ويجعله على الخط القرآني للمتيقن من السيرة. هذا ليس مطلق التسبيب، بل أنه هذا القسم من التسبيب. وذهب آخرون منهم السيد الخوئي إلى عدم حرمة التسبيب مطلقة بجميع الصور، وذلك لأن التسبيب إنما يكون محرما إذا كان الفعل محرما على المباشر، وفي المقام مس كتابة القرآن ليس محرما على الطفل حتى يكون التسبيب محرما، فالتسبيب إنما يكون محرما إذا كان الفعل محرما على المباشر، أما إذا لم يكن محرما ولا يجب عليه الاجتناب عن مس كتابة القرآن حينئذ لا يكون التسبيب محرما، إلا إذا كان الفعل ذو أهمية عند الشارع بحيث يكون مبغوضا تحققه في الخارج كالزنا واللواط والقتل وهتك الأعراض، حينئذ يحرم التسبيب في هذا، لأن الشارع يبغض وجود هذه في الخارج من أي شخص صدر، مكلفا كان أم غير مكلف، فإذا كان الفعل من هذا القبيل يحرم التسبيب أيضا. يمكن القول بأن القرآن من هذا القسم، تعظيم وجوب تعظيم القرآن، وأنه من للقرآن أهمية خاصة، فهو إيجاد هذا الفعل في الخارج مبغوض أيضا، بحيث نكون نحن السبب في أن يمس الطفل لهذا القرآن أيضا داخل مثل هذا، فللقرآن أهمية، ومن جعل هذا القرآن أهمية عند المسلمين فيحرم التسبيب حينئذ. هذا ما ذكروه في المقام، ولذلك السيد الوالد يرى أنه كانوا يمنعون الأطفال مهما أمكن أن يمسوا القرآن نظرا لأهمية القرآن. فما ذكره السيد الخوئي رحمه الله صحيح في بحث التسبيب، إلا أنه هنا للقرآن أهمية خاصة، كما جعل في الزنا واللواط وكذا مبغوضية عند الشارع الأقدس في تحققها في الخارج، القرآن له أهمية، لأجل هذه الأهمية عند المسلمين يحرم تسبيب الأطفال لمس الخط القرآني. هذا بالنسبة إلى ما هذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، لا يحرم على المحدث ولها، ولو توضأ الصبي المميز ومس القرآن فلا إشكال. هذا راجع إلى ما سيأتي من أن عبادات الصبي تمرينية أم ليست تمرينية، بل لها العبادات الصبي كعبادات الكبير، لا إشكال في أنه
أنها من مثل العبادات يترتب عليها الأثار، ذهب جمع كثير من الفقهاء إلى أن عبادات الصبي المميز كعبادات الكبير يترتب عليها الأثار. سيرة المتشرعة على ذلك وما ورد في بعض الأخبار من رفع القلم عن الصبي مختص بخصوص الإلزاميات، وما ورد في بعض الأخبار عمد الصبي خطأ مختص بباب الجنايات فلا يشمل ذلك. فالسيرة قائمة على تحسين أفعال الصبيان المميزين شرعا عقلا وعرفا. فلذلك إذا توضأ الصبي المميز ومس القرآن فلا إشكال حينئذ. هذا وسيأتي تتمة الكلام في المسائل الآتية. ثم قال لو لا يحرم على المحدث مس غير الخط، لأن الوارد في الروايات مس الكتابة كتابة القرآن، فلا يشمل غير الكتابة والخط القرآني، فلا يحرم مس الجلد، مس الورق وغير ذلك، إلا أنه يكره للمحدث أن يمس المصحف مطلقا لما ورد في رواية إبراهيم بن عبد الحميد السابق التي ذكرناها سابقا، حيث ورد فيه لفظ المصحف. وبما أن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند قلنا بأنها نحملها على الكراهة جمعا وإجماعا، هذا ما تقدم، فلا إشكال من هذه الناحية. ترجمة القرآن ترجم يكره حمله، يعني مسه وحمله، وكما ورد في رواية عبد الحميد، ترجمة القرآن ليست من القرآن، فيجوز مس كتاب ترجمة، لأن الظاهر من الأدلة أن المس مختص بكتابة القرآن، ذلك القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فيختص حرمة المس بهذا القرآن وهذا الخط النازل عليه. هذا هو الذي ترجمة القرآن ليس من نفس القرآن، فيجوز مسه. ولو شككنا في ذلك فالأصل البراءة، شككنا في أنه يحرم مس كتابة الترجمة الأصل البراءة. نعم، اسم الجلالة أنه أسماء الله يحرم مسها بأي لغة كانت، لأن المنات أنما كان علما للذات المقدسة الإلهية يحرم مسها، سواء كان باللغة العربية أم بغير ذلك، هذا العلم هو يحرم مسه. فاسم أسماء الله يحرم مسها بأي لغة كانت، لأن المنات الاسم للذات المقدسة الإلهية. ترجمة القرآن هي ليست نفس القرآن الذي هو المناط في حرمة المسيح. وهناك مسألة أخرى سأتي